الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمة الله عليه عند قوله صفة إذا عرف العلم، وقد أخذنا صفة مجالسة العلماء، وهنا ذكر صفة طالب العلم إذا عرف العلم وصار عالما. قال فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم ولغير العالم، وهذا هو العلم النافع الذي يهذب الشخص، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا، وهذا من انتفع بعلمه، ومن ازداد علما وازداد علوا فهذا دليل على عدم الإخلاص في علمه، وأنه أراد الشهرة في الناس والعلو على الخلق، ومن كان كذلك فإنه لا يفلح. قال ألزم نفسه التواضع للعالم ولغير العالم، فأما التواضع لمن هو مثله في العلم فإن محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربه، إن كان متواضعا لنظرائه أحبوه واقتربوا منه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضع للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، وأما تواضع لمن دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادة يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يحمل إليهم صائل للعلم إلا عن أهله، يعني لا يحمل العلم إلى الملوك، فإن من صيانة العلم أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي الشخص، لا يأتي العالم إلى الملوك من أجل أن يعلمه، فمن صيانة العلم أن من أراد العلم جاء إليه وذهب إلى مجالسه وتواضع مع طلاب العلم وجلس معهم، فهذا من صيانة العلم. قال ولا يأخذ على العلم ثمنا، فكما تعلم بالمجان يعلم بالمجان، والعلم شرف وعمل صالح يبتغي العبد به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي الدنيا. قال ولا يأخذ على العلم ثمنا ولا يستقضي به الحوائج، اي نعم لا يستقضي به الحوائج فيذهب لقضاء حاجته بما عنده من العلم، فيتحرج الناس منه ويقضون حاجته بسبب منزلته في العلم، فلا يقدم نفسه على غيره، ويكون كأحد الناس، فإن كانت حاجة الغير متقدمة قدم عليه ولا يتقدم على غيره. قال ولا يستقضي به الحوائج أي الدنيوية، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، وهذا الدليل على فساد النية، فإذا كان صاحب العلم جلساءه الأغنياء والكبراء في الدنيا دون الفقراء والضعفاء فهذا دليل على فساد نيته وأنه يريد بعلمه الدنيا. قال ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، هذا الذي ينبغي له أن يبتعد عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم وإن كان له مجلس قال يفيده من العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم، ألزم نفسه حسن المدارات لمن جالسه، وهذه من المسايسة مدارات الناس. فالعالم يجالسه الأحمق والجاهل والطائش، فيجالسه أنواع من الناس، فيحتاج أن يداري الناس على حسب أخلاقهم وعقولهم. والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن أخلاق الدنية. قال: أما أخلاق مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. وصبر على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع. أما إنصات من غير الاستماع ما ينفع. ويأمر بالإنصات مع الاستماع لما ينطق به من العلم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه، بمعنى أنه لا يستقبله بالكلام القبيح في وجهه، وإنما يسايسه في الكلام. فالشخص قد يحصل منه خطأ فلا يرمي له في وجهه بكلام منفر: لا تفعل كذا، هذا من قلة الأدب، هذا دليل على سوء خلقك، هذا فعل قبيح، وما إلى ذلك. وإنما يستعمل الألفاظ الحسنة. قال: لم يجبه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، لا يحسن بك أن تفعل كذا، الأليق بك أن تفعل كذا وكذا. يعلمه بالكلام الحسن والأسلوب الحسن. قال: وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، يخبر بهذا، فيكون الفاعل بخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، في بادر برفقه به، والظاهر أنه يريد أنه نعم أن ينكر الخطأ إنكارا عاما، هذا ظاهر العبارة، أنه لا يواجه صاحب الخطأ في وجهه، وإنما يتكلم بكلام عام يسمعه صاحب الخطأ، فيقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل كذا وكذا وأن يتخلق بكذا. وصاحب الخطأ يسمع من جملة السامعين، فيتعلم الأدب الحسن من غير أن يحصل في نفسه شيء من الحرج. قال: لم يجب في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، يعني يتكلم بكلام عام. وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن وقد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به، أي إن امتثال الخلق الحسن. وهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الصور، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فينكر الخطأ إنكارا عاما. وقد ينكر إنكارا خاصا على حسب المصلحة، وكل هذه من سياسات الناس ومن الأخلاق الحسنة التي ينبغي التخلق بها. إلى هنا والحمد لله.